أحسن الله إليه. هذا اعتراض طويل يقول اتفق الفقهاء على أن تأخير الزواج في وقت الحاجة يجوز. والسؤال قد انتشر في كثير من مصادر التفسير للكثير علة ومؤذنين المثال. وذكر كلام ابن كثير ومنهم الحديث ان عمر قال الرجل انا وعمر قال لما قال انك لا تبغي في اعدامك.
لانك ايش؟
لانك تبغي في اعدامك.
تبغي؟ نعم.
اراد التفريط فيه والتنبيه لتجاوز الحد انتهى. فقال اخر الغزالي ومحن في قراءته قرب فيها انتهى. فقال ابن الوجود والتفريط الصوت مد وتحسينه وقرب في قراءته مد ورجع. فقال فلحن الشيخ بالله ظهر الله له فأما التفريط والتفريط التنصيف والمكروه. فقال النووي إذا محن في قراءة وجهت المهنة مطلقة. وقال ابن قدامة يكره نيابة المحال لأنه نفس يذهب ببعض القواعد. فقال في الكتاب الإسلام وكره أهل قراءة المحال وقال هي بدعة فإن حكم المحل التغيير نظم القرآن وجعل حركات حروفا فرق انتهى. وأيضا الشيخ ذكر كذلك استعمال المسنة ونجهة الصلاة وتحكيم القراءة والصغار من حكم الصلاة خلف الأئمة الذين يطيبون ويطيبون ويرجع في قراءته ونرجو تنبيه اهل التنبيه هل ترى اختبار من اصدق الله في التقريب والتنبيه وتدخل في الله لانه تصل دائما في حاجه لا يجوز.
نعم هذه المساله مساله مهمه وهي تلحين القراءه وتلحين الاذان. تلحين الاذان والتقريب بالاذان مكروه ونص العلماء على انه يكره المؤذن يقرر بصوته ويلحن مثل ما فعل بعض المؤذنين إذا أذن يأتي بالصوت كل ما تصوت الله أكبر الله كل ما تصوت يأتي بالصوت هذا مكروه. قال عمر بن العزيز الخليفة الراشد رحمه الله للمؤذن له أذن أذانا سمحا وإلا فأتذل أذن أذانا سمح لا تمطط مطط كل ما تصوت حي على الصلاة هذا تمطيط حي على الصلاة حي على الفلاح. كذلك أيضا بعض المؤذنين تجده يفاوت هناك فرق بين التكبيرات تكبيرها يطولها وتكبيرها يقصرها. فمثلا يجعل التكبيرتين صوت يقول الله أكبر الله قالوا لا ما تحمل دقيقة والثاني خمس دقائق هذا لا ينبغي تكون التكبير متناسب. كذلك الإمام لا ينبغي له أن يقربه بصوته ويمطط صمت الزائد هذا مكروه لا شك أنه مكروه كما سمعنا. فالإمام أحد كره الإدغام الكبير لأبي عمرو. فالتلحين والتقريب مكروه وتكره إمامة اللحان ويكره أذان المؤذن اللحان. المؤذن الذي يلحن ويطرب يكره أذانه والإمام الذي يلحن ويطرب كذلك تكره إمامته. ينبغي للإنسان أن يلاحظ هذا الشيء ينبغي الأئمة والمؤذنين يلاحظون هذا الشيء. تقرأ قراءة واضحة ما فيها تمطيط زائد ولا فيها تكرار كثير كل كلمة يكررها كل كلمة يكررها لكن إذا كرر الآية لا بأس لكن كل كلمة يقرأ الكلمة ثم يعيدها ثم يقرأ الكلمة ثم يعيدها التكرار يكون للآية كاملة. إذا كان بعض الآيات كما قال بعض الصلاة كفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب تقرأ الآية ثم تعيد الآية مرة ثانية. أما كل كلمة تكررها وتمدد الصوت وكذا هذا مكروه. وقد نبهنا على هذا الأئمة ونبهنا إمامنا وفقه الله إن شاء الله قريب من كل خير وأنه لا يكثر التكرار ولا يكثر التمطيط ولا وكذلك أيضا يعني نبهتها في العام الماضي نبهتها لأن قبل الصلاة لا تكرر قال يكرر ما جاءت ما ورد في السنة تكرار. فتكرار الكلمة كل كلمة يقرأها هم يأتي بالكلمة التي بعدها ثم يعيدها ثم يأتي بالكلمة التي بعدها ثم يعيدها نعم ما هو مشروع هذا أن تحريك القلوب عادة الآية كاملة يكون صوت عادي الآن ويحذر الإنسان يعني يلاحظ الإنسان عادة التكرار والتمطيط الزائد هذا ما ينبغي لا للإمام ولا المؤذن. ينبغي الإنسان للأئمة أن يلاحظ هذا وكذلك مؤثرات الصوت ينبغي للأئمة أن يلاحظ هذا يجعل مؤثرات الصوت يغير الصوت ونغمات بحيث أنها تقرب وتجرب الناس هذا غلط هذه فتنة للتابع وفتنة للمتبوع ما ينبغي هذا. وكذلك أيضا بلغني أن بعض المؤثرات الصوت ثمنها مرتفع عالي حتى يقول بعضها قيمتها 80,000 يد المؤثرة في الصوت 80,000 80,000 مؤثرة في الصوت تحسين الصوت 80,000 كم تبني المسجد؟ تبني عندنا كم؟ 4 مساجد عندنا في جنوب المملكة أو في شمالها أو في الدول الفقيرة 4 مساجد تبنيها بمؤثرة الصوت 80,000 إيش هذا؟ هذا صرف. وإذا كان يجمع تبرعات من الناس ويجعل فيها مؤثرة الصوت هذا لا شك أنه ظالم لنفسه وأن هذا من صرف المال في غير وجه الشرعي. ما في داعي لهذا. هل الصوت مكبر الصوت عادي والحمد لله وقراءتك عادية والحمد لله والذي يأتي من الناس يأتي واللي ما يأتي لا يأتي ولا يكون هذا فتنة لك ولا فتنة لغيرك. هذا يجب على لسان الحق هذا على أمه المؤذنين. هذه كلمة يقولها نقولها لوجه الله لا نحاذي أحدا ولا نخشى أحد. ينبغي للأئمة والمؤذنين أن يتقوا الله عز وجل وأن يقرأوا قراءة عادية وأن يحذر الإنسان من العجب يحذر من الكبر يحذر من أيضا الرياء. كل هذه من أعمال القلوب الخبيثة يجب على الإنسان أن يجهز نفسه حتى تزول هذه الأمور. نعم. أولا
أتت أسئلة كثيرة بحكم التعامل بالأسهم السعودية ما حكم شرط ذلك؟
وش الأسهم السعودية؟ في أسهم سعودية وأسهم غير سعودية. الأسهم عامة لكن مقصود السائل الأسهم اللي انتشرت الأسهم في البنوك الآن في الشركات أسهم شركة كذا وأسهم شركة كذا. هذا الأسهم الحقيقة في شركة كذا أو في شركة في بنك البلاد بنك البلاد من أمثلها. لكن هذه الأسهم الآن التي أشغلت الناس وأخذت أوقاتهم وأموالهم حتى تعطلت البقالات ومن المساهمة فيها والعقارات وصارت هذه الأسهم تشبه الخيال. هذه الحقيقة لها أثار سيئة وأنا أنصح بعدم المساهمة فيها لأنها تشبه الخيال. في لحظة واحدة يربح وفي لحظة واحدة يخسر وتجد هؤلاء لا يبيعون ولا يشترون عن طريق الشاشة. ينظر الشاشة وعيونه بالشاشة وهو يصلي بعضهم بعض يأتي يترك الدوام وينظر بالشاشة وتترتفع الأسهم وتنتزل. هذا يشبه الخيال. ثم أيضا التعامل. هل هذا التعامل الآن هل كلها في نقود نقود في نقود عملة في عملة أو في بضائع أخرى وفي مضاربة؟ إن كان في عملة بين العملة ونفس العملة لا بد من أمرين. الأمر الأول عدم الزيادة والأمر الثاني التقابض بمجلس العقد. وإن كان في اختلفت العملة فلا بأس بالزيادة لكن لا بد من التقابض. لكن هم يقولون أن التقابض ينزل على الحساب بالحال. وبكل حال أنا ما أنصح يعني في المساهمة فيها وأرى أنها تشبه يعني ما يحصل في البنوك من الربا لأن الأموال تتكدس عند فئات معينة وتتعطل الأعمال الأخرى والمصالح الأخرى وينقطع المعروف والفقير يتضرر مثل ما يحصل من الربا. وهناك أن كل مساهمة أو كل أسهم في بنك هناك لجنة شرعية مسؤولة أمام الله مسؤول عن هذا البنك أو هذه المساهمة. من كان عنده إشكال يسألهم وهم يجيبونه والله تعالى وهم يجيبون عن ذلك وهم مسؤولون أمام الله. هم الآن يعني يفتون في هذا ويجتهدون على السائل أن يرجع إليهم ويتفاهم معهم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شك أن المقاطعة مقاطعة الدولتين الدنمارك والنرويج الذين استهزأوا برسول الله صلى الله عليه وسلم أنها أقل ما يفعل. ينبغي المسلم المقاطعة مقاطعتهم وتحذير وحث الناس أيضا على مقاطعتهم وعلى أن ما فعلوه كفر وضلال وأن هذا من الكفر الغليظ أن هذا يعتبر نقض العهد بهذا. ولهذا عندما سب النبي صلى الله عليه وسلم أو سب الله سب الرسول ما سب الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يقتل ولا تقبل توبته في صحيح قول العلماء حتى لا تجر الناس على الكفر الغليظ. ولهذا ألف الشيخ ابن تيمية رحمه الله كتاب في هذا اسمه الصادم المسلول على شاتم الرسول. يعني أقل ما يفعل الإنسان مقاطعة، ينبغي الإنسان أن يقاطعهم وأن يبين للناس كفرهم وضلالهم وأنهم بهذا نقضوا العهد، نقضوا عهدهم مع المسلمين. هم كانوا أهل ذمة وبينهم المسلمين عهد وسلم، لكن الآن نقضوا العهد بهذا لأن سب الرسول عليه سب لله، طعنوا في الرب الذي أرسله وطعنوا في دين الله، هو أعظم كفر الغليظ. يفعل السب ما يستطيع المسلم، يفعل ما يستطيع من بيان هذا الحكم للناس ومقاطعتهم وعدم التواصل معهم بأي نوع من أنواع المواصلات. نعم.
بعض طلبة العلم يقول أن المقاطعة جائزة ومستحبة لكن مي بواجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آذوه اليهود واستمر معهم في شراكة تجارية في خيبر بعد ما انتصر عليهم إلى أن ماتوا، وماتوا درعه مرهونة عند يهودي في صاع أو 30 صاع ما أدري بالضبط، وأنه باع واشترى مع الكفار الحربيين، وأن البخاري بوب باب الشراء من الكافر، وعلق عليه ابن حجر في الفتح أنه يقول الكافر الحربي وإلا الذمي فالأمر منتهي فيه أنه جائز.
نعم الكافر الذمي لا شك أنه الكافر الذمي لا شك أن المعاملة شيء والولاء والبراء شيء آخر، أنت تعامله مثل ما عامل النبي اليهود وما تدرهم مرهون عند اليهود، لكن النبي وادع اليهود صالحهم ما بينهم الحرب، وكذلك لما فتح خيبر خلاص صالحهم اتفق معهم على هذا. أما الكافر الحربي هذا كيف تعامله الآن من الحرب ما بينه وبين الحرب، دمه حلال وماله حلال، وهؤلاء الذي يسب الرسول صلى الله عليه وسلم نقضوا العهد بهذا. لو أحيل المحكمة لوجب قتله يقتل ولا يستتاب، فولا نقضوا العهد سبه النبي صلى الله عليه وسلم، ليس ذميين الآن، صلى الله عليه وسلم. وليس هناك شيء يعمله الإنسان أقل ما يعملها المقاطعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ حسن الله إليك، فيها إذاعة من الإذاعة أحضرت واحد من الكتاب وناقشته في كتاب له على مقولات كفرية في الكتاب، وصرح بها علنا يا شيخ أقوى من الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم، من كلامه أنه قال أن الله والشيطان عملة وجهان لعملة واحدة، علنا كذا يا شيخ بعد صلاة الجمعة الكلام هذا يقال يستضاف ويقول هالكلام وهو مسلم من هذا البلد يظهر الإسلام ومن هذا البلد ومستشار له مركزه، ولا قوطع ولا بل أنه ينال الآن أكثر يعني الأمور يمسكها ومستشار له مركزه، لكن القضية قضية الرسول صلى الله عليه وسلم لها 3 شهور ويعني ما تكلم عنها إلا يوم نفذ الصبر، فلنا لها 3 شهور القضية تعلن في الدنمارك، كنا درينا من 2 أسبوع بس، لكن الرجل هذا له أكثر من 5 سنوات كتابة طلعت عليه في دولة من دول الخليج في كفريات أعظم من هذه يا شيخ، تكلم عن السماوات، تكلم عن الخلق، وتكلم عن يعني أن الله القدر، وتكلم عن أشياء كثيرة يا شيخ.
هذا يجب مطالبته الحال، يجب مطالبته الحال في المحكمة الشرعية حتى يتحقق منه ويقضى عليه الحد. الواجب أنه يدان، قلنا على من علم على المسلم أنه طالبه في حالته للمحكمة، في حال المحكمة حتى يقام عليه الحد. لا شك أن هذه الأعمال الكفرية استثاب فيتاب وإلا قتل، أسأل الله السلامة والعافية. من تكلم بالكفر لا بد أن يحال، لكن هناك من يرتكب الآن ما يجب الحد لكن ما يبلغ، ما يصل إلى المحكمة ولا يبلغ ولا يرفع عنه، إذا رفع عنه وصل إلى الحاكم الشرعي لا بد أن نطلع الحكم الشرعي ثبت عليه هذا، صلى الله عليه وسلم والعافية. لا شك أن هذه أعمال أعمال كفرية، نسأل الله العافية.
وهذا السائل من الإمارات يقول: فضيلة الشيخ بارك الله في مساءكم ونفعنا بعلمكم، سؤالي بخصوص كتابة الروايات بشكل من العموم، متى تكون مخالفة للشريعة ومتى تكون غير ذلك؟ هل فصلت لنا يا شيخ؟ لأن هناك الكثير من الإخوة والأخوات مراهقين للأسف الشديد يكتبون قصصا خيالية، والبعض يقول أنها مستوحاة من الواقع ولكن الشخصيات مختلفة.
إذا كانت كذب فلا يجوز هذا القصص، إذا كان يكذب ويرسل خيال، ولا سيما إذا كان ترتب على هذا مفاسد أخرى من زيادة على الكذب أيضا التزوير أو حسن على الباطل أو تهوين شأن الحق. المقصود أنه ما ينبغي الإنسان يكتب هذه القصص الخيالية ويضيع وقته بهذا، وإنما عارف من سبيل من وقته فيما يتعلم وتبصر يقرأ الكتب النافعة، لا أن يكتب قصص خيالية. نعم.
ما حكم مشاركتنا نحن النساء في المنتديات الإسلامية في الإنترنت والتي تهتم بنشر العقيدة السليمة على منهج السلف الصالح، ولكنها خليط بين الرجال والنساء، والأمر لا يخلو من الردود على المواضيع سواء من المراقبين أو من أعضاء المنتدى، علما بأن هناك منتديات سلفية تخصص قسم للسلفيات لا يكتب فيه الإخوة الذكور وتجعله من شروط المشاركة في المنتدى، وهذه المنتديات موجودة ولله
الحمد. طيب، هل هذا الدعوة إلى الله؟ نعم، دعوة إلى الله في الرجال والنساء، مثل ما ذكرت، إذا كان هناك منتديات خاصة بالنساء لا الإخوة الذكور هذا هو الذي ينبغي تشارك فيه، أما الاختلاط ما ينبغي، الاختلاط والردود والأخذ والرد قد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه، لكن هناك قسم خاص كما ذكرت السائلة للنساء هذا طيب. نعم.
فيجوز جعل الطفل مع الكافرة ليتربيه على دينها، الواجب العناية بأطفال المسلمين، فيجعل مع الكافرة، هذا من المصائب الآن، كثير من الناس بتروى الآن بالكافرات والشغلات الكافرات، فدي المرأة تذهب وتترك الولد معها ولذلك تعلم دينها. نسمع أن كثير من الأطفال، بعض الأطفال الذي تربيهم الشغلات ربه إذا سمع الرب قال عيسى لأنها نصرانية، لأن ربتها من الشغلات النصرانية، هذا من المصائب ومن البلاء، هذا بسبب أن كثيرا من الناس انشغل بالدنيا عن تربية أولاده، صارت الدنيا هي المقدمة، والواجب على الإنسان العناية بالأطفال وتربيتهم وتعليمهم، ولا يجوز للإنسان أن يستخدم شغالة خادمة ولا خادم كافر، حرام هذا، لا يجوز في جزيرة العرب، يقول الأخ باليهود والنصارى من جزيرة العرب، قال لا يبغى في جزيرة العرب دناء، يجب استخدم مسلم ومسلمة، ثم حتى المسلمة ينبغي الإنسان أن يستخدمها مع محرمها، ولا يجوز أن يخلو بها ولا أحد من أولاده، كثير من الناس يخلو بالخادمة في السيارة أو يخلو بأحد أولاده، أو الرجل الخادم تجده تركب معها السيارة وحدها، أو يدخل على النساء في المطبخ في البيت وحده يختلط بالنساء، هذا لا يجوز، هذا كله من أسباب فواحش، الواجب أن يكون الرجال الخادم مع الرجال والخادم مع النساء، لا تختلط الخادمة بالرجل ولا بأولاده، ولا يختلط الخادم بالنساء، كل على حدة. نعم.
أنا رجل أعرف أحد الذين يصرفون الأدوية في أحد المستشفيات، فإذا مرضت اتصلت عليه وطلبت منه أن يحضر لي بعض الأدوية المعينة التي تناسب مرضي، فهل يجوز لي هذا الفعل مع علمي أني لا أراجع المستشفى لأجل ذلك؟
ينبغي أن تراجع، ينبغي أن تراجع المستشفى، وهذا أحسن لك أيضا. نعم. إذا صرف لكم ثم يصرف الناس فلا بأس، لكن ينبغي أن تراجع.
ما حكم التأمين على السيارات؟
التأمين الصواب أن التأمين ممنوع السيارات وغيرها، وأنه غير مشروع لأنه من أكل المال بالباطل من الغرر.
نعم. طلع قلنا عنك، هل يشترط لجلب خادمة أن يأتي معها محرم؟ وإذا لم يكن معها محرم هل يجوز جلبها؟
نعم، اشترط، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحل برأس المؤمن بالله إلا معها محرم، وإذا جلبت بدون محرم فتشترك لها في الإثم، لابد يكون معها محرم. نعم.
ما حكم التصفيق للتشجيع كما يفعل في المدارس؟
غير مشروع هذا التصفيق، مشابهة للمشركين، قال الله تعالى: وما كان صلاتهم من البيت إلا بكاء وتصفيق، المشروع التكبير الله أكبر، إذا عجب الشيخ الله أكبر الله أكبر، والتسبيح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر إنها السنن، وهكذا الصحابة لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكون ربع أهل الجنة كبروا، قال كبرنا، قال إني لأرجو أن تكون ثلث أهل الجنة فكبرنا، قال والذي نفسي بيدي لأرجو أن تكون شطر أهل الجنة كبر، المشروع إذا رأى الإنسان شيئا يعجبه أن يكبر، أو يسبح. نعم.
قضية الشيخ، لا يخفى عليكم وضع المستضعفين في كوسوفا، هل ترون مشروعية القنوت في صلاة الجماعة؟ ما هي كيفية القنوت؟ وهل ترون من أفضل تعجيل الزكاة في مثل هذه الحال؟ وما الواجب نحو هؤلاء؟
نعم، الدعاء لهم، الدعاء لهم ومساعدتهم بالمال. أما القنوت فهذا إذا أمر به ولي الأمر فلا بأس، على حسب توجيهات ولاة الأمور في هذا. أما الدعاء نعم مبذول، وكذلك أيضا التبرعات، التبرعات كذلك تبرع. أما الزكاة على اللسان يتحقق، ما يضعها إلا بيد مسلم، لا بد يتحقق وضعها بيد مسلمين، لأن الزكاة لا تحل للمسلم، لا بد أن يتأكد من أنها وضعت في يد مسلمين غير مخرفين في العقيدة. نعم نعم.
فضيلة الشيخ يقول إنني أحبك في الله.
حبك الله الذي يحبك، نسأل الله أن يجعلنا ويحبنا متحبين في الله. نعم.
ماذا تنصح طلاب العلم في مع مجيء الإجازة؟
إيش؟
ماذا تنصح طلاب العلم مع مجيء الإجازة، خصوصا في مجال طلب العلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟
ننصح حضور الدورات، الدورات العلمية المنتشرة في المملكة، فيها فائدة وفيها خير، تحضر الحلقات تستفيدون منها وتستفيدون مما يسجل في الأشرطة، وبعد ذلك أيضا تجتمعون مع إخوانك، تحضرون إذا كان هناك حلقات، تزورون العلماء، تقرأون في الكتب النافعة، تقومون بالدعوة، زيارة الأقارب، نعم، قراءة الكتب النافعة، السؤال، السؤال والبحث مع أهل العلم ومع الزملاء فيما يشكل. نعم.
يقول في مجال الدعوة عبد الله عنك.
نعم، كذلك الدعوة يتصلون مكاتب الدعوة، وعلى حسب توجيه مكاتب الدعوة يزورون القرى ويفيدون ويعلمونهم. كثير من القرى وكثير من الهجر لا يعرفون الصلاة، لا يعرفون الفاتحة، قراءة الفاتحة، إذا زارهم الإخوان والطلبة وعلموهم وأرشدوهم هذا في خير، الدال على الخير تفاعل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، هناك الكثير من الإعلانات التجارية تمثل علب العصير والآيس كريم ونحوها بأشكال حية.
تمثل إيش؟
علب العصير.
نعم.
والآيس كريم ونحوها بأشكال حية، له عين وأنف ووجه.
ها؟ في أشكال إيش؟
حية.
إيه.
يقول له عين وأنف ووجه.
الصور يعني يطبع عليها؟
الصور العلب يجعلونها عين وأنف والعلبة نفسها.
على صورة إنسان؟
أو على صورة وجه.
نعم.
فهل هذا يدخل في الرسم المحرم؟ أم نقول إن هذه الأشياء في الأصل لا حياة فيها فلا تدخل في النهي؟
إذا كانت على صورة الإنسان، صورة وجه، نعم فهذا ممنوع، لابد من طمس الوجه. أما إذا كانت الصورة جثة بدون وجه فلا بأس، إذا أزيل الرأس ومسح على الوجه زال المحذور. ما إذا كان فيها صورة وجه، صورة العينين أو الفم، صورة رأس، يجب طمس الوجه. الصورة تطلق على الإنسان الكامل، وتطلق على الرأس. الرأس، رسم الرأس والوجه يسمى صورة كما جاء في اللغة العربية، فلا بد من إزالة طمس الرأس. أما إذا كان صورة يد أو رجل أو جثة بدون رأس فلا بأس بها، ولا يكفي وضع الخط على الحلق مثل ما قال بعض الناس، لا يكفي وضع الخط، لا بد من طمس الرأس. نعم. أو إذا كان مجسم يقطع الرأس ويزال، وإذا كان في ورق يطبس تبص الرأس والوجه. نعم.
ما حكم فتح المدارس الأجنبية لتسمى العالمية في بلاد المسلمين، علما أنها تدرس مناهج الكفار؟
ما
حكم تسجيل أبناء فيها؟
هذا ما يجوز، معروف هذا، لا يجوز مشاركة الكفار ولا مخالطتهم. نعم.
يقول أحسن الله إليك، لا يخفى على فضيلتكم وجود عمالة أجنبية لم يعتنقوا الإسلام، وأكثرهم يجيد التحدث باللغة الإنجليزية.
وأكثرهم
يجيد التحدث باللغة الإنجليزية.
نعم.
فإذا تعلمت هذه اللغة من أجل الدعوة إلى الله وغيرها، وقمت بالتحدث مع زميلي باللغة الأجنبية من أجل أن لا أنسى ما تعلمته، فهل هذا، هل في هذا التحدث بأس؟
لا، ليس في هذا بأس، إذا كان تعلمه من أجل الدعوة طيب، هذا مطلوب الذي الدعوة ويقوم بالدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن ثابت تعلم لسان اليهود حتى حلقه، لأنه حتى يكون يفهم كلامهم ويكون يبلغ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تخصص طائفا من الدعاة تعلمون اللغة لأجل أن يكونوا دعاة إلى الله فهذا مطلوب.
أما أن يتعلم كل شخص يتعلم هذا معناه ترك لما هو أهم. إنما هي ينبغي أن يكون هذا لما يتخصص في الدعوة يعتني بها يتخصص في الدعوة والداعية هذا مطلوب. طيب نعم.
كثر في الأول الأخيرة برنامج سؤال وجواب في المذياع أو في غيره ويلتقى بمشايخ ثقات إن شاء الله، ولكن كثرة الاستماع لهذه البرامج يحسن أن يجيب الشيخ عن سؤال بإجابة مختلفة عن شيخ آخر مما يسبب كثرة الشك والظن وتضارب أقوال العلماء، ما رأيكم بذلك؟
لا زال أقول الخلاف حتى من الصحابة رضي الله عليهم، فالعالم طالب العلم يفتي بما ظهر له من الأدلة الشرعية ما تبين له، وقد يفتي عالم آخر بفتوى الخالق، وما زال الصحابة يختلفوا. لعباس خالق خلف الأئمة الخلفاء الثلاثة كانوا يفتون بالإفراد، مشروعية الإفراد في الحج، وكان ابن عباس يفتي بالمتعة وكان يناظر في ذلك، ولما قال رجل ابن عباس أنت تفتي بالمتعة يشرع الحج تمتع بالعمر في الحج، والخلفاء الثلاثة أبو بكر يفتي بالإفراد وعمر يفتي بالإفراد، كيف تفتي بخلاف؟ فقال يوشك أن تزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله تقول ما قال أبو بكر وعمر، فلا زال الخلاف موجود. الصحابة العالم يفتي بما ظهر له من الأدلة، ولكنهم يختلفون ولا يحصل بينهم شحنة ولا ضغط، وهم مختلفون في الفتوى ولكن قلوبهم متفقة، لأن المبدأ واحد وهو العمل بالنصوص، كلهم عملوا بالنصوص لكن الأفهام تختلف، هذا فهم من النص ولا نفهم الآخر. نعم. وأنت إذا كنت طالب علم تعبدك الله بما ظهر لك من العلم، وإن كنت ليس عندك أهلية النظر فأنت تسأل تأخذ بفتوى من تثق بدينه وعلمه ورأيه، ولا تأخذ بخلافها، وليس لك أن تتشهى ولا أن تأخذ بالأخف وتترخص. نعم.
سؤال أخير يقول هل الشراء من المحلات التي تبيع الدخان والمجلات المفسدة من التعاون على الإثم والعدوان؟
يخشى أن يكون، ينبغي أن يناصحوا الذين يبيعون الدخان ويبيعون المجلات يناصحوا، فإن لم يستجيبوا يهجروا ولا يشترى منهم، إذا هجرهم الناس وهجرهم أهل الخير وأهل الصلاح وأهل العلم ارتدعوا وصاروا تركهم الناس ارتدعوا وتركوا هذه الأشياء المحرمة، لكن إذا تساهل الناس وصاروا يشترون ولا يبالون جرأهم ذلك على ازدياد منهم، ينبغي أن يناصحوا، فإن لم ينتصحوا ولا نقول نصيحة يهجرون ولا يشترون، هذا هو الذي ينبغي يكون هذا في رجع لهم حتى يتوبوا من بيع المحرمات.
يقول أحسن إليك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تصح الملائكة رجلا معه كلب أو جرس أو في نهاية الحديث، هل يدخل فيه الآن من يحمل جوالات ويضعها على هذه النغمات التي تشبه الموسيقى والغناء؟
والله يخشى هذه الموسيقى وهي ممنوعة حتى ولو ممنوعة من جهة أخرى من جهة ما فيها من الطرق، فلا ينبغي للمسلم أن يختار هذه الأصوات يزيل هذه الأصوات ولا سيما في المسجد، ينبغي له أن يغلق الجوال حتى لا يشغل الناس حتى ولو كان صوت عادي، فكيف إذا كان صوت منكر؟
نعم.
هذا سائل يقول ما حكم بيع بطاقات التهنئة المتعلقة بما يسمى بعيد الحب؟
عيد الحب هذا عيد عند من؟ عند النصارى؟ بعيش
بطاقات التهنئة المتعلقة به؟
لا يجوز، أقول لا يجوز المسلم أن يهنئ اليهود ولا النصارى ولا أن يشاركهم، وسبق أن تهنئتهم بأعيادهم كما قال الشيخ الإسلام في تهنئتهم بسجود الصلاة وثانيهم بشرب الخمر، هذا خطير، لا يجوز الإنسان أن يشارك اليهود ولا أن يهنئهم ولا يبيع بطاقات ولا شيء، الواجب الحذر من مشاركة اليهود والنصارى في أعيادهم وتهانيهم ودعواتهم والهدية لهم في عيدهم أو قبول هديتهم في عيدهم، كل هذا من المكرات. نعم.
هذا سائل يقول زرت أحد الأشخاص فقامت الخادمة بإحضار القهوة والشاي، فما حكم ذلك وما هو الرد على تعليله بأنها ليست جميلة وأنها متسترة؟
لا يجوز أقول لا يجوز يصرف الخادمة تأتي إلى وهي كاشفة. ثم أيضا الواجب على الإنسان أن يجعل الخادمة تتحجب عنه وعن أولاده. الخادمة أجنبية منه، ليس له أن يصرف الخادمة تختلط برجال أو يخلو بها في غرفة أو في السيارة. يقول لا يخلو من وجه من الله إلا كان الشيطان ثالثهما. وكذلك أيضا يستخدمها تأتي بالقهوة تذهب كأنها رجل، لا ينبغي هذا، وإنما يأتي أحد الأولاد ويأتي به هو، والخادمة تكون مع النساء ولا تختلط بالرجال. نسأل الله السلامة والرحمة. وهذا من أسباب يقول اختلاط الرجال بالنساء واختلاط الخدم والتساهل من أسباب الفساد. بعض الناس كثير من الناس يتساهلون بالخادمات، يخلو بها وحدة في البيت أو في السيارة أو يصرفها مع أولاده يختلط. وكذلك بالعكس السائق السيارة يذهب بالمرأة وحدها يدخل على النساء وهن كاشفات. هذا من المصائب ومن أسباب. الواجب أن يكون الرجال مستقل عن النساء، الخادم من النساء يكون مع النساء ولا تختلط بالرجال، ولا يخلو بها صاحب البيت ولا أحد من أولاده. والخادم من الرجال وسائق السيارة يكون مستقل، لا يختلط بالنساء ولا يدخل على النساء وهن كاشفات، ولا يأخذ المرأة تركب معه وحدها في السيارة. الواجب الاحتياط، ويكون السائق أيضا له مكان مستقل ملحق حتى لا يقع خطر. نعم.
أيسأل يقول كثرت الآونة الأخيرة الدعوة إلى التسامح بين الأديان، ما المراد بهذه الدعوة وما موقف الإسلام منها؟
التساوي إذا كان المقول بها كما الدعوة إلى التقارب الأديان اليهودية والنصرانية، هذه دعوة إلى الردة والعياذ بالله. ما في تقارب بين الإسلام وبين اليهودية والنصرانية. الله تعالى عقد العداوة بين المؤمنين وبين الكافرين من اليهود والنصارى، فلا يجوز التسامح إذا كان بهذا القصد. فالصبر منه بجهة دائما الإفتاء بيان في هذا، وأن الدعوة إلى التقارب بين الأديان الثلاثة ردة، ردة ودعوة إلى الكفر والعياذ بالله. ما في تقارب بين الإسلام وبين اليهودية وبين النصرانية، وأن المؤتمر الذي يقيم مؤتمر باطل في الدعوة إلى أنه تسامح بين الأديان، وأنه يكون في الأماكن العامة مسجد وكنيسة ومعبد النصارى ويطبع مصحف التوراة والإنجيل، كل هذا كفر وضلال ولا يجوز هذا، ولا يجوز. ما في تقارب بين الأديان، اليهودية دين باطل والنصرانية دين باطل والدين باطل، والدين الحق هو دين الله، دين الإسلام، دين الله في الأرض والسماء. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فمن دعا إلى أن هناك تقارب وأنه ينبغي أن وأن دين اليهودية حق دين الحق ودين النصارى دين الحق فهو مرتد نعوذ بالله. لا بد أن أعتقد أن الكفار على باطل على دين باطل، واليهود على دين باطل، والنصارى على دين باطل. ومن قال إنهم على الحق وأنه يجوز التقارب بينهم وأنهم يمكن أن تكون هذه الأداة كلها على الحق فهو مرتد بإجماع المسلمين نعوذ بالله.
ما حكم الشرع في التأمين على السيارات والأجرة للموزين؟
التأمين الفتوى على أنه لا يجوز التأمين بما فيه من الغرض. أفتى بهذا سماعة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في الفتية السعودية وقبلها من العلماء، فتوى على أن التأمين فيه غرض فلا يجوز. نعم، سواء على السيارات أو على النفس أو على شيء من الممتلكات أو غيره. نعم، بما فيه من الغرض وأكمال البعض. قد تؤمن على السيارة ثم تدفع أول قسط ثم يحصل عليها حادث تدفع لك الشركة ألوف وتما دفعت لك قسط واحد، وقد تستمر السيارة تسلم وتستمر خمس سنوات تدفع اقساط ولا يحصل على شيء، وهم من الذي يحل لهم هذه الأموال يأكلون؟ نعم.
ما حكم الكوبونات التي تجمع ثم يحصل على جائزة منها؟
ايش الكوبونات؟ كوبونات؟ نعم، سابقة
اشترى
بضاعة ويقيم في المحاسبة،
قال
إذا
جمعتها وضعتها في الصندوق أو
أدت تعلق في الوضع في الصندوق يتم استحبع ذلك للتجاري. لا بد من الشراء؟
لا
بد من الشراء. لا ما في، لكن في الشراء ما في ولا بريال واحد. مثل بعضهم يقول اشتري الجريدة، اشتري الجريدة وشاب الجريدة في ريال، لكن إذا اشترى آلاف الجرائد طلع آلاف مؤلفة يعطونه السيارة بخمسين ألف وستين ألف وهم ربحوا آلاف مؤلفة ثم الجريدة. هذا ما في مال مواطن ما يصلح. أما إذا كان تحل أسئلة بدون تدفع شيء ولا قرش هذا لا بأس، تحل أسئلة ولا شيء لا صعب، لكن ما تدفع ولا شيء. أما إذا كان تدفع ولو هذا لا ما يصلح، أو تشتري شيء على ما في مال مواطن من القمار. نعم 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 كذلك ما يصلح هذا، في كلام لأهل العلم، إذا كان الشيء يقابل، إذا كان السلعة تقابل الزيادة فهذا قد يعفى عنه، المقصود أنه ما يصلح يكون معه دراهم. نعم نعم ما يشتري هذا الدراهم يشترى بها أو تشتري بدراهم السلعة بدراهم. نعم نعم لا يشتري لا يشتري إلا من يشتري سلعة بدراهم. نعم نعم إيه. يحتاج إلى تأمل يحتاج إلى تأمل. نعم نعم
يقول هناك بعض محطات البنزين تشتري منها خروج بمبلغ 250 ريال وتزود بالبنزين 300 ريال.
تشتري منها إيش؟
تشتري منها خروج بمبلغ 250 ريال مثلا وتتزود بالبنزين ب 300 ريال هل هذا جائز؟
تشتري كروت؟
تشتري دفعة واحدة من تشتري دفعة واحدة من 250 ثم كروت لكن تاخذ تقريبا 300 ريال
زيادة. وش المقصود من هذا؟ يمكن المقصود يحبسونك على ما تشتري منه ما تاخذ الا من عند المحطة هذا يعني. نعم هذا لا ما يصلح لأن هذا فيه جلب الزبائن وفيه كونهم يتجمعون عند المحطة ويحصل ازدحام ينبغي ترك هذا. نعم
كيف الجمع بين قولكم في جواز استخدام لباس الكفار وما أثر عن عمر بالنهي عن زي الأعاجل؟
ما في منافات إذا كنت تلبس زيهم هذا بأس، لكن ما يرد من بلاد الكفار لا بأس أن يلبسه الإنسان ما صنعوه. النبي لبس جبة ضيقة وهي جاءت من الشام وكانت بلاد الكفار في زمانه لم تفتح إلا بعد ذلك. اللي يرد من بلاد الكفار استعمل، لكن كونك تلبسه على الزي الذي يستعمله الكفار هذا هو لا تشبه. لكن كونك ثوب يصنعه الكفار، سيارة يصنعه الكفار لا بأس، لكن كونك تزيه مثل زيهم في اللباس أو وفي الطريقة التي هم عليها وخاصة بهم هذا هو التشبه ممنوع. نعم
يقول ما حكم زواج المسيار وما هو قول سماحة الشيخ باز فيه رحمه الله؟
زواج المسيار لا يعرف أنه يتزوج زواج بمهر وشاهد عدل وولي ورضا، لكنها المرأة تسقط عنها القصد فلا تطلب منه ليلة معينة متى ما أتى يأتي في الأسبوع مرة أو كذا لأنها مشغولة أو لأنها مدرسة أو لأنها مشغولة بوالديها هذا حق لها، كان أصغر حقها فلا بأس. سودة رضي الله عنها لما أحست لأن النبي صلى الله عليه وسلم يطلقها لما كبرت سنها وهبت ليلتها لعائشة وقالت وأمرت طلبت النبي أن يبقيها إذا تبقى تكون من نسائه وقد كبر سنها ليس لها حاجة، فإذا أصبرت المرأة شيئا من حقها فلا بأس. هذا هو إذا كان هذا المراد زواج المسيار لا بأس، إذا أصبرت حقها فالحق لها لا يعدلها، وهذا ما في إشكال ما دام أنه زواج بمهر وولي وشاهد عدل ورضا الزوجة ولا فيه محذور إلا أن أصبرت شيئا من حقوقها فلا بأس لا بأس به ولا أحد يمنع من هذا، الحق لها لا يعدلها. نعم نعم لأنه يجب لأن ينبغي لا نكاح السر هذا يشبه الزنا، فصل ما بين النكاح والسفاح الإعلان ينبغي أن يعلن، ولهذا يقول سنوا إعلان النكاح والضرب فيه بالدف للنساء ينبغي أن يعلن، هو واجب أقل فيها الشاهدان أعلن لهم، إذا كان نكاح سر ما في شاهد ما صح، يجب الإعلان لعنه وإظهاره حتى يكون فاصل بينه وبين السفاح. فإذا كان هذا هو الوقوف هذا لا إشكال فيه. نعم. وإذا كان هناك شيء آخر ينبغي أن يبين. نعم. أحسن
الله هذا احتراز الله يقول اتفق البقاء على أن المسير الزيارة وقت الحاجة يجوز. السؤال قد انتشر في كثير من مصادر التسجيل للكبير علم المؤذنين المساجد وذكر الكلام من الكبير ومنه الحديث ان عمر قال الرجل انا عمر قال لما قال انك لا تدري في اعدامك
لانك ايش؟
لانك تدري في اعدامك
تضوي؟ نعم.
اراد التفريق كبير والتنبيه من تجاوز الحد انتهى فقال اخر عبادي ونحن في قراءته قرب فيها انتهى فقال ابن الوجود والتقريب في الصوت مد وتحسينه وقرب في قراءته مد ورجع فقالت اللحظة الشيخ بلدان رحمه الله له وأما التنسيق والتصوير التنسيق والمكروه فقال النووي إذا نحر الفقراء كلها في مهنة مطلقة وقال ابن قدامة يكره نيامة النحال لأنه نفس يذهب بزعر الطوار فقال في الكتاب الإقلاع وكره أحد القراءة النحال وقال ابن بدعة فإن حكم المعنى التغيير نظر القرآن وجعل حركات حروفا فرق انتهى. وأيضا الشيخ انتشر كثيرا في استعمال المسنة من أجل الصلاة وتحسين القراءة والصغار من حكم الصلاة خلف الأئمة الذين يطيبون ويطيبون ويرجع في قراءته ونرجو تنبيه أهل التنبيه هل ترى اختلاف الأصدقاء في التقريب والتنبيه وتدخل في الله
لأنه تشرد
في
حاجة
لا
يجوز. نعم هذه المسألة مهمة وهي تلحين القراءة وتلحين الأذان. تلحين الأذان والتقريب بالأذان مكروه ونص العلماء على أنه يكره المؤذن يقرر بصوته ويلحن مثل ما يفعل بعض المؤذنين يؤذن إذا أذن يأتي بالصوت كل ما تصوت الله أكبر الله كل ما تصوت يأتي بالصوت هذا مكروه. قال عمر بن العزيز الخليفة الراشد رحمه الله للمؤذن له أذن أذانا سمحا وإلا فأتذل له أذن أذانا سمح لا تمطط مطط كل ما صد حي على الصلاة هذا تمطيط حي على الصلاة حي على الفلاح. كذلك أيضا بعض المؤذنين تجده يفاوت هناك فرق بين التكبيرات تكبيرها يطولها وتكبيرها يقصرها فمثلا يجعل السكيرتين صارت يقول الله أكبر الله قالوا لا ما تحمل دقيقة والثاني خمس دقائق هذا لا ينبغي تكون التكبير متناسب. كذلك الإمام لا ينبغي له أن يقرب بصوته ويمطط صمت الزائد هذا مكروه لا شك أن المكروه كما سمعنا فالإمام أحد كره الإدغام الكبير لأبي عامر. فالتلحين والتقريب مكروه وتكره إمامة اللحان ويكره أذان المؤذن اللحان. المؤذن الذي يلحن ويطرب يكره أذانه والإمام الذي يلحن ويطرب كذلك تكره إمامته. ينبغي للإنسان أن يلاحظ هذا الشيء ينبغي الأئمة والمؤذنين يلاحظون هذا الشيء. أقرأ قراءها واضحة ما فيها تمطيط زائد ولا فيها تكرار كثير كل كلمة يكررها كل كلمة يكررها لكن إذا كرر الآية لا بأس لكن كل كلمة يقرأ الكلمة ثم يعيدها ثم يقرأ الكلمة ثم يعيدها التكرار يكون للآية كاملة إذا كان بعض الآيات كما قال بعض الصلاة كفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب تقرأ الآية ثم تعيد الآية مرة ثانية. أما كل كلمة تكررها وتمدد الصوت وكذا هذا مكروه. وقد نبهنا على هذا الأئمة ونبهنا إمامنا وفقه الله إن شاء الله قريب من كل خير وأنه لا يكثر التكرار ولا يكثر التمطيط ولا وكذلك أيضا يعني نبهتها في العام الماضي نبهتها لأن قبل الصلاة لا تكرر قال يكرر ما جاءت ما ورد في السنة تكرار فتكرار الكلمة كل كلمة يقرأها هم يأتي بالكلمة التي بعدها ثم يعيدها ثم يأتي بالكلمة التي بعدها ثم يعيدها نعم ما هو مشروع هذا يعني تحريك القلوب عادة الآية كاملة يكون صوت عادي الآن ويحذر الإنسان يعني يلاحظ الإنسان عادة التكرار والتنطيط الزائد هذا ما ينبغي لا للإمام ولا المؤذن. ينبغي الإنسان للأئمة أن يلاحظ هذا وكذلك مؤثرات الصوت ينبغي للأئمة أن يلاحظ هذا يجعل مؤثرات الصوت يغير الصوت ونغمات بحيث انها تقرب وتجرب الناس، هذا غلط، هذه فتنة، فتنة للتابع وفتنة للمتبوع، ما ينبغي هذا. وكذلك ايضا بلغني ان بعض المؤثرات الصوت ثمنها مرتفع عالي، حتى يقول بعضها قيمتها 80,000، يعني مؤثرات الصوت 80,000، 80,000 مؤثرات الصوت تحسين الصوت. ثم ايش كم تبني المسجد؟ تبني عندنا كم؟ تبني 4 مساجد عندنا في جنوب المملكة او في شمالها او في الدول الفقيرة، 4 مساجد تبنيها بمؤثرات الصوت 80,000، ايش هذا؟ هذا شرف. واذا كان يجمع تبرعات من الناس ويجعل فيها مؤثرات الصوت، هذا لا شك انه ظالم لنفسه، وان هذا من صرف المال في غير وجه الشرع، ما في داعي لهذا. هل الصوت مكبر الصوت عادي والحمد لله، وقراءتك عادية والحمد لله، والذي يأتي من الناس يأتي، والذي ما يأتي لا يأتي، ولا يكون هذا فتنة لك ولا فتنة لغيرك. هذا يجب على الإنسان يلاحظ هذا، على أئمة والمؤذنين، هذه كلمة يقولها، نقولها لوجه الله، لا نحاذي أحدا ولا نخشى أحد. ينبغي للأئمة والمؤذنين أن يتقوا الله عز وجل، وأن يقرأوا قراءة عادية، وأن يحذر الإنسان من العجب، يحذر من الكبر، يحذر من أيضا الرياء. كل هذه من أعمال القلوب الخبيثة، يجب على الإنسان أن يجهز نفسه حتى تزول هذه الأمور. نعم.
قول الشيخ أتى تسأل كثيرا بحكم التعامل بالأسهم السعودية، ما حكم شرط ذلك؟
وش الأسهم السعودية؟ في أسهم سعودية وأسهم غير سعودية؟ الأسهم عامة، لكن مقصود السائل الأسهم اللي انتشرت، الأسهم في البنوك الآن، في الشركات، أسهم شركة كذا وأسهم شركة كذا،
هذا
الأسهم الحقيقة في شركة كذا وفي شركة في بنك البلاد، بنك البلاد من أمثلها، لكن هذه الأسهم الآن التي أشغلت الناس وأخذت أوقاتهم وأموالهم حتى تعطلت البقالات من المساهمة فيها والعقارات، وصارت هذه الأسهم تشبه الخيال، هذه الحقيقة لها أثار سيئة، وأنا أنصح بعدم المساهمة فيها لأنها تشبه الخيال، في لحظة واحدة يربح وفي لحظة واحدة يخسر، وتجد هؤلاء لا يبيعون ولا يشترون عن طريق الشاشة، ينظر الشاشة وعيونه بالشاشة وهو يصلي، بعض يأتي يترك الدوام ينظر في الشاشة وتترتفع الأسهم وتنتزل، هذا يشبه الخيال. ثم أيضا التعامل، هل هذا التعامل الآن هل كلها في نقود، نقود في نقود، عملة في عملة، أو في بضائع أخرى تكون في مضاربة؟ إن كان في عملة، فإن العملة نفس العملة لا بد من أمرين، الأمر الأول عدم الزيادة، والأمر الثاني التقابض في مجلس العقد، وإن كان في اختلفت العملة فلا بأس بالزيادة، لكن لا بد من التقابض، لكن هم يقولون أن التقابض ينزل على الحساب في الحال. وبكل حال أنا ما أنصح يعني في المساهمة فيها، وأرى أنها تشبه يعني ما يحصل في البنوك من الربا، لأن الأموال تتكدس عند فئات معينة وتتعطل الأعمال الأخرى والمصالح الأخرى وينقطع المعروف، والفقير يتضرر مثل ما يحصل من الربا. وهناك أن كل مساهمة أو كل أسهم في بنك، هناك لجنة شرعية مسؤولة أمام الله، مسؤولة عن هذا البنك أو هذه المساهمة، من كان عنده إشكال يسألهم وهم يجيبونه، والله تعالى وهم يجيبون عن ذلك، وهم مسؤولون أمام الله. هم الآن يعني يفتون في هذا ويجتهدون، فعلى السائل أن يرجع إليهم ويتفاهم معهم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شك أن المقاطعة، مقاطعة الدولتين الدنمارك والنرويج الذين استهزأوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أنها أقل ما يفعل ينبغي المسلم المقاطعة مقاطعتهم وتحذير وتحذير وحث الناس أيضا على مقاطعتهم وعلى أن ما فعلوه كفر وضلال وأن هذا من الكفر الغليظ وأن هذا يعتبر نقض العهد بهذا. ولهذا فإنما سب النبي صلى الله عليه وسلم أو سب الله سب الرسول ما سب الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يقتل ولا تقبل توبته في صحيح قول العلماء حتى لا تجر الناس على الكفر الغليظ. ولهذا ألف الشيخ ابن تيمية رحمه الله كتاب في هذا اسمه الصالم المسلول على شاتم الرسول. يعني أقل ما يفعل الإنسان مقاطعة ينبغي الإنسان أن يقاطعهم وأن يبين للناس كفرهم وضلالهم وأنهم بهذا نقضوا العهد نقضوا عهدهم مع المسلمين. هم كانوا أهل ذمة وبينهم المسلمين عهد وسلم لكن الآن نقضوا العهد بهذا لأن سب الرسول عليه سب لله طعن في الرب الذي أرسله وطعن في دين الله هو أعظم كفر الغليظ. يفعل الإنسان ما يستطيع المسلم يفعل ما يستطيع من بيان هذا الحكم للناس ومقاطعتهم وعدم التواصل معهم بأي نوع من أنواع المواصلات. نعم.
بعض طلبة العلم يقول أن المقاطعة جائزة ومستحبة لكن مي بواجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم آذوه اليهود واستمر معهم في شراكة تجارية في خيبر بعد ما انتصر عليهم إلى أن ماتوا وماتوا درعه مرهونة عند يهودي في صاع أو 30 صاع ما أدري بالضبط وأنه باع واشترى مع الكفار الحربيين وأن البخاري بوب باب الشراء من الكافر وعلق عليه ابن حجر في الفتح أنه يقول الكافر الحربي وإلا الذمي فالأمر منتهي فيه أنه جائز.
نعم الكافر الذمي لا شك أنه الكافر الذمي لا شك أن المعاملة شيء والولاء والبراء شيء آخر. أنت تعامله مثل ما عامل النبي اليهود وما تدعوهم مرهون عند اليهود لكن النبي وادع اليهود صالحهم ما بينهم الحرب وكذلك لما فتح خيبر خلاص صالحهم اتفق معهم على هذا. أما الكافر الحربي هذا كيف تعامله الآن من الحرب ما بينه وبين الحرب دمه حلال وماله حلال وهؤلاء الذي يسب الرسول صلى الله عليه وسلم نقضوا العهد بهذا. لو أحيل المحكمة لوجب قتله يقتل ولا يستتاب فولا نقضوا العهد سبه النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذميين الآن صلى الله عليه وسلم وليس هناك شيء يعمله الإنسان أقل ما يعملها المقاطعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ حسن الله إليك فيها إذاعة من إذاعة أحضرت واحد من الكتاب وناقشته في كتاب له على مقولات كفرية في الكتاب وصرح بها علنا يا شيخ أقوى من الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم من كلامه أنه قال أن الله والشيطان عملة وجهان لعملة واحدة علنا كذا يا شيخ بعد صلاة الجمعة الكلام هذا يقال يستضاف ويقول هالكلام وهو مسلم من هذا البلد يظهر الإسلام ومن هذا البلد ومستشار له مركزه ولا قوطع ولا بل أنه ينال الآن أكثر يعني الأمور يمسكها ومستشار له مركزه لكن القضية قضية الرسول صلى الله عليه وسلم لها 3 شهور ويعني ما تكلم عنها إلا يوم نفذ الصبر فلنا لها 3 شهور القضية تعلن في الدنمارك كنا درينا من 2 أسبوع بس لكن الرجل هذا له أكثر من 5 سنوات كتابه طلعت عليه في دولة من دول الخليج في كفريات أعظم من هذه يا شيخ تكلم عن السماوات تكلم عن الخلق وتكلم عن يعني أن الله القدر تكلم عن أشياء كثيرة يا شيخ.
هذا يجب طالبته حالة المحكمة الشرعية حتى يتحقق منه ويقضى عليه الحد. هذا الواجب أنه يدان وأن على من علم وعلى المسلم أنه يطالبه بحالته للمحكمة في حال المحكمة حتى يقام عليه الحد. لا شك أن هذه الأعمال الكفرية استثاب فإلا قتل أسأل الله السلامة والعافية من تكلم بالكفر لا بد أن يحال. لكن هناك من يرتكب الآن ما يجب الحد لكن ما يبلغ, ما يصل إلى المحكمة ولا يبلغ ولا يرفع عنه. إذا رفع عنه وصل إلى الحاكم الشرعي لا بد أن يطلع الحكم الشرعي ثبت عليه هذا, نسأل الله السلامة والعافية. لا شك أن هذه أعمال كفرية, نسأل الله العافية.
وهذا السائل من الإمارات يقول: فضيلة الشيخ بارك الله في مساءكم ونفعنا بعلمكم, سؤالي بخصوص كتابة الروايات بشكل من العموم, متى تكون مخالفة للشريعة ومتى تكون غير ذلك؟ هل فصلت لنا يا شيخ؟ لأن هناك الكثير من الإخوة والأخوات مراهقين للأسف الشديد يكتبون قصصا خيالية, والبعض يقول أنها مستوحاة من الواقع ولكن الشخصيات مختلفة.
إذا كانت كذبة لا يجوز هذا القصص, إذا كان يكذب ونسي الخيال, ولا سيما إذا كان ترتب على هذا مفاسد أخرى من زيادة على الكذب أيضا التزوير أو حسن على الباطل أو تهوين شأن الحق. المقصود أنه ما ينبغي الإنسان أن يكتب هذه القصص الخيالية ويضيع وقته بهذا, وإنما عليه من سبيل من وقته فيما يتعلم وتبصر يقرأ الكتب النافعة, لا أن يكتب قصص خيالية. نعم.
ما حكم مشاركتنا نحن النساء في المنتديات الإسلامية في الإنترنت والتي تهتم بنشر العقيدة السليمة على منهج السلف الصالح, ولكنها خليط بين الرجال والنساء, والأمر لا يخلو من الردود على المواضيع سواء من المراقبين أو من أعضاء المنتدى, علما بأن هناك منتديات سلفية تخصص قسم للسلفيات لا يكتب فيه الإخوة الذكور وتجعله من شروط المشاركة في المنتدى, وهذه المنتديات موجودة ولله
الحمد. طيب هل هذا الدعوة إلى الله؟ نعم, دعوة إلى الله في الرجال والنساء مثل ما ذكر السيد. إذا كان هناك منتديات خاصة بالنساء لا الإخوة الذكور هذا هو الذي ينبغي تشارك فيه, أما الاختلاط ما ينبغي. الاختلاط والردود والأخذ والرد قد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه, لكن يكون هناك قسم خاص كما ذكرت السائلة للنساء هذا طيب. نعم.
فيجوز جعل الطفل مع الكافرة ليتربي على دينها, الواجب العناية بأطفال المسلمين فيجعل مع الكافرة, هذا من المصائب الآن. كثير من الناس بسلوا الآن بالكافرات والشغلات الكافرات, تجد المرأة تذهب وتترك الولد معها ولذلك تعلم دينها. نسمع أن كثير من الأطفال, بعض الأطفال الذي تربيهم الشغلات ربه إذا سمع الرب قال عيسى لأن نصرانية لأن ربتها من الشغلات النصرانية, هذا من المصائب ومن البلاء. هذا بسبب أن كثيرا من الناس انشغل بالدنيا عن تربية أولاده, صارت الدنيا هي المقدمة. الواجب على الإنسان العناية بالأطفال وتربيتهم وتعليمهم, ولا يجوز للإنسان أن يستخدم شغالة خادمة ولا خادم كافر, حرام هذا لا يجوز في جزيرة العرب. يقول الأخ باليهود النصارى من جزيرة العرب, قال لا يبغى في جزيرة العرب دينا, يجب استخدم مسلم ومسلمة, ثم حتى المسلمة ينبغي الإنسان أن يستخدمها مع محرمها, ولا يجوز أن يخلو بها ولا أحد من أولاده. كثير من الناس يخلو بالخادمة السيارة أو يخلو بأحد أولاده أو الرجل الخادم تجده تركب مع السيارة وحدها أو يدخل على النساء في المطبخ في البيت وحده يختلط بالنساء, هذا لا يجوز, هذا كله من أسباب فواحش. الواجب أن يكون الرجال الخادم مع الرجال والخادم مع النساء, لا تختلط الخادمة بالرجل ولا بأولاده ولا يختلط الخادم بالنساء, كل على حدة. نعم.
أنا رجل أعرف أحد الذين يصرفون الأدوية في أحد المستشفيات, فإذا مرضت اتصلت عليه وطلبت منه أن يحضر لي بعض الأدوية المعينة التي تناسب مرضي, فهل يجوز لي هذا الفعل مع علمي أني لا أراجع المستشفى لأجل ذلك؟
ينبغي أن تراجع, ينبغي أن تراجع المستشفى وهذا أحسن لك أيضا. نعم. إذا صرف لكم ثم يصرف الناس فلا بأس, لكن ينبغي أن تراجع.
ما حكم التأمين على السيارات؟
التأمين الصواب أن التأمين ممنوع على السيارات وغيرها, وأنه غير مشروع لأنه من أكل المال بالباطل من الغرض.
نعم. طلع فما عنك, هل يشترط الجلد خادمة في أن يأتي معها محرم, وإذا لم يكن معها محرم فهل يجوز جلبها؟
نعم اشترط, قال النبي صلى الله عليه وسلم منه بالله والمحرم سوف إلا معها محرم, وإذا جلبت في المحرم فتشترك لها في الإثم, لابد يكون معها محرم. نعم.
ما حكم التصفيق للتشجيع كما يفعل في المدارس؟
غير مشروع هذا التصفيق, في مشابهة للمشركين, قال الله تعالى وما كان صلاته عند البيت إلا بكاء وتصفيق. المشروع التكبير الله أكبر, إذا عجب الشيخ الله أكبر الله أكبر, والتسبيح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن,
وهكذا الصحابة لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن تكون ربع أهل الجنة كبر قال كبرنا قال إني لأرجو أن تكون ثلث أهل الجنة فكبرنا قال والذي نفسي بيدي لأرجو أن تكون شطر أهل الجنة كبر المشروع إذا رأى الإنسان شيئا يعجبه أن يكبر أو يسبح نعم
قضية الشيخ لا يخفى عليكم وضع المستضعفين في كوسوفا هل ترون مشروعية القنوت في صلاة الجماعة وما هي كيفية القنوت وهل ترون من أفضل تعجيل الزكاة في مثل هذه الحال وما الواجب نحو هؤلاء
يعني الدعاء لهم الدعاء لهم ومساعدتهم بالمال أما القنوت فهذا إذا أمر به ولي الأمر فلا بأس على حسب توجيهات ولاة الأمور في هذا أما الدعاء مبذول وكذلك أيضا التبرعات التبرعات كذلك تبرع أما الزكاة فعلى الإنسان يتحقق ما يضعها إلا بيد مسلم لا بد يتحقق وضعها بيد مسلمين لأن الزكاة لا تحل للمسلم لا بد أن يتأكد من أنها وضعت في يد مسلمين غير مخرفين في العقيدة نعم نعم
قضية الشيخ يقول إنني أحبك في الله
حبك الله الذي يحبك نسأل الله نجعله ويحسن متحبين في الله نعم
ماذا تنصح طلاب العلم في مع مجيء الإجازة
إيش
ماذا تنصح طلاب العلم مع مجيء الإجازة خصوصا في مجال طلب العلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى
ننصح حضور الدورات العلمية هذه منتشرة في المملكة فيها فائدة وفيها خير تحضر الحلقات تستفيدون منها وتستفيدون مما يسجل في الأشرطة وبعد ذلك أيضا تجتمعون مع إخوانك تحضرون إذا كان هناك حلقات تزورون العلماء تقرؤون في الكتب النافعة تقومون بالدعوة زيارة الأقارب نعم قراءة الكتب النافعة السؤال والبحث مع أهل العلم ومع الزملاء فيما يشكل نعم
يقولوا في مجال الدعوة عبد الله عنك
نعم كذلك الدعوة يتصل مكاتب الدعوة وعلى حسب توجيه مكاتب الدعوة يزورون القرى ويفيدون ويعلمونهم كثير من القرى وكثير من الهجر لا يعرفون الصلاة ولا يعرفون الفاتحة قراءة الفاتحة إذا زارهم الإخوان والطلبة وعلموهم وأرشدوهم هذا في خير من الدال على الخير تفاعل نعم
يقول فضيلة الشيخ هناك الكثير من الإعلانات التجارية تمثل علب العصير والآيس كريم ونحوها بأشكال حية
تمثل إيش؟
علب العصير
نعم
والآيس كريم ونحوها بأشكال حية له عين وأنف ووجه
ها؟ في أشكال إيش؟
حية
إيه؟
يقول له عين وأنف ووجه
الصور يعني يطبع عليها
الصور العلب يجعلون لها عين وأنف العلبة نفسها
على صورة إنسان
أو على صورة وجه
نعم
فهل هذا يدخل في الرسم المحرم أم نقول إن هذه الأشياء في الأصل لا حياة فيها فلا تدخل في النهي
إذا كانت على صورة الإنسان صورة وجه نعم فممنوع لا بد من طمس الوجه أما إذا كانت الصورة جثة بدون وجه فلا بأس إذا وزيل الرأس طمس على الوجه زال المحذور ما إذا كان فيها صورة وجه صورة العينين أو الفم صورة رأس يجب طمس الوجه الصورة تطلق على الإنسان الكامل وتطلق على الرأس الرأس رسم الرأس والوجه يسمى صورة كما جاء في اللغة العربية فلا بد من إزالة طمس الرأس أما إذا كان صورة يد أو رجل أو جثة بدون رأس فلا بأس بها ولا يكفي وضع الخط على الحلق مثل ما قال بعض الناس لا يكفي وضع الخط لا بد يطمس الرأس نعم أو إذا كان مجسم يقطع الرأس ويزال وإذا كان في ورق يطمس يطمس الرأس والوجه نعم
ما حكم فتح المدارس الأجنبية اللي تسمى العالمية في بلاد المسلمين علما أنها تدرس فناجل كفار
ما
حكم تسجيل أبناء فيها
هذا ما يجوز معروف هذا لا يجوز مشاركة الكفار ولا مخالطتهم نعم
يقول أحسن الله إليك لا يخفى على فضيلتكم وجود عمالة أجنبية لم يعتنقوا الإسلام وأكثرهم يجيد التحدث باللغة الإنجليزية
وأكثرهم
يجيد التحدث باللغة الإنجليزية
نعم
فإذا تعلمت هذه اللغة من أجل الدعوة إلى الله وغيرها وقمت بالتحدث مع زميلي باللغة الأجنبية من أجل أن لا أنسى ما تعلمته فهل هذا هل في هذا التحدث بأس؟
لا ليس في هذا بأس إذا كان تعلمه من أجل الدعوة طيب هذا مطلوب من أجل الدعوة ويقوم بالدعوة النبي صلى الله عليه وسلم
أمر زيد بن ثابت تعلم لسان اليهود حتى حلقه يعني حتى يكون يفهم كلامهم ويكون يبلغ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يتخصص طائفا من الدعاة تعلمون اللغة لأجل أن يكون دعاة إلى الله فهذا مطلوب. أما أن يتعلم كل شخص يتعلم هذا معناه ترك لما هو أهم. إنما هذا ينبغي أن يكون هذا لمن يتخصص في الدعوة يعتني بها يتخصص في الدعوة والداعية هذا مطلوب. طيب نعم.
كثر في الآونة الأخيرة برنامج سؤال وجواب في المذياع أو في غيره وينثقى بمشايخ انثقات إن شاء الله، ولكن كثرة الاستماع لهذه البرامج يحسن أن يجيب الشيخ عن سؤال بإجابة مختلفة عن شيخ آخر مما يسبب كثرة الشك والظن وتضارب أقوال العلماء. ما رأيكم بذلك؟
لا زال أقول الخلاف فكذن الصحابة رضي الله عليهم. العالم طالب العلم يفتي بما ظهر له من الأدلة الشرعية ما تبين له، وقد يفتي عالم آخر بفتوى خالق. وما زال الصحابة يختلفوا، لعباس خالق خلف الأئمة الخلفاء الثلاثة كانوا يفتون بالإفراد، مشروعية الإفراد في الحج، وكان ابن عباس يفتي بالمتعة وكان يناظر في ذلك. ولما قال رجل لعباس أنت تفتي بالمتعة يشرع الحج تمتع بعمرة الحج، والخلفاء الثلاثة أبو بكر يفتي بالإفراد وعمر يفتي بالإفراد، كيف تفتي بخلاف؟ فقال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله تقول قال أبو بكر وعمر. فلا زال الخلاف موجود، الصحابة العالم يفتي بما ظهر له من الأدلة، ولكنهم يختلفون ولا يحصل بينهم شحنة ولا ضغط، وهم مختلفون في الفتوى ولكن قلوبهم متفقة لأن المبدأ واحد وهو العمل بالنصوص، كلهم عملوا بالنصوص لكن الأفهام تختلف، هذا فهم من النص ولا نفهم الآخر. نعم. وأنت إذا كنت طالب علم تعبدك الله بما ظهر لك من الأدلة، وإن كنت ليس عندك أهلية النظر فأن تسأل تأخذ بفتوى من تثق بدينه وعلمه ورأيه ولا تأخذ بخلافها، وليس لك أن تتشهى ولا أن تأخذ بالأخف وتترخص. نعم.
سؤال أخير يقول هل الشراء من المحلات التي تبيع الدخان والمجلات المفسدة من التعاون على الإثم والعدوان؟
يخشى أن يكون ينبغي أن يناصحوا يبيعون الدخان ويبيعون المجلات يناصحوا، فإن لم يستجيبوا يهجروا ولا يشترى منهم. إذا هجرهم الناس وهجرهم أهل الخير وأهل الصلاح وأهل العلم ارتدعوا وصاروا تركهم الناس ارتدعوا وتركوا هذه الأشياء المحرمة. لكن إذا تساهل الناس وصاروا يشترون ولا يبالون جرعهم ذلك على ازدياد منهم، ينبغي أن يناصحوا، فإن لم ينتصحوا ولا يقول نصيحة يهجرون ولا يشترى منهم. هذا هو الذي ينبغي يكون، هذا في رجع لهم حتى يتوبوا من بيع المحرمات.
يقول أحسن الله إليك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تصح الملائكة رجلا معه كلب أو جرس أو في معنى الحديث، هل يدخل فيه الآن من يحمل جوالات ويضعها على هذه النغمات التي تشبه الموسيقى والغناء؟
والله يخشى هذه الموسيقى وهي ممنوعة حتى ولو ممنوعة من جهة أخرى من جهة ما فيها من الطرف، فلا ينبغي للمسلم أن يختار هذا الأصوات يزيل هذه الأصوات ولا سيما في المسجد، ينبغي له يغلق الجوال حتى لا يشغل الناس حتى ولو كان صوت عادي، فكيف إذا كان صوت منكر؟
نعم. هذا سائل يقول ما حكم بيع بطاقات التهنئة المتعلقة بما يسمى بعيد الحب؟
عيد الحب هذا عيد عند من؟ عند النصارى؟ بيعيش؟
بطاقات التهنئة المتعلقة به.
لا يجوز، أقول لا يجوز المسلم أن يهنئ اليهود ولا النصارى ولا أن يشاركهم، وسبق أن تهنئتهم بأعيادهم كما قال الشيخ الإسلام في تهنئة بسجود الصلاة وثانيا بشرب الخمر، هذا خطير، لا يجوز أن يشارك اليهود ولا أن يهنئهم ولا يبيع بطاقات ولا شيء، الواجب الحذر من مشاركة اليهود والنصارى في أعيادهم وتهانيهم ودعواتهم والهدية لهم في عيدهم
أو قبول هديتهم في عيدهم، كل هذا من المنكرات. نعم.
هذا سائل يقول: زرت أحد الأشخاص فقامت الخادمة بإحضار القهوة والشاي، فما حكم ذلك وما هو الرد على تعليله بأنها ليست جميلة وأنها متسترة؟
لا يجوز، أقول لا يجوز الخادمة تأتي إلى وهي كاشفة، ثم أيضا الواجب على الإنسان أن يجعل الخادمة تتحجب عنه وعن أولاده، الخادمة أجنبية منه، ليس له أن يسمح الخادمة تختلط برجال أو يخلو بها هو في غرفة أو في السيارة، يقول لا يخلو من وجه من الله إلا كان الشيطان ثالثا. وكذلك أيضا يستخدمها تأتي بالقهوة كأنها رجل، لا يبغي هذا، وإنما يأتي أحد الأولاد ويأتي به هو، والخادمة تكون مع النساء ولا تختلط بالرجال. نسأل الله السلامة والرحمة. وهذا من أسباب يقول اختلاط اختلاط الرجال بالنساء واختلاط الخدم والتساهل من أسباب الفساد. بعض الناس كثير من الناس يتساهلون بالخادمات، يخلو بها وحدة في البيت أو في السيارة أو يسوقها مع أولاده يختلط. وكذلك بالعكس السائق السيارة يذهب بالمرأة وحدها يدخل على النساء وهن كاشفات، هذا من المصائب ومن أسباب. الواجب أن يكون الرجال مستقل عن النساء، الخادم من النساء يكون مع النساء ولا تختلط بالرجال، ولا يخلو بها صاحب البيت ولا أحد من أولاده، والخادم من الرجال وسائق السيارة يكون مستقل، لا يختلط بالنساء ولا يدخل على النساء وهن كاشفات، ولا يأخذ المرأة تركب معه وحدها في السيارة. الواجب اختياطه، ويكون السائق أيضا له مكان مستقل ملحق حتى لا يقع خطأ. نعم.
أيسأل يقول: كثرة الآونة الأخيرة الدعوة إلى التسامح بين الأديان، ما المراد بهذه الدعوة وما موقف الإسلام منها؟
التساوي إذا كان المقول بها كما الدعوة إلى التقارب الأديان اليهودية والنصرانية، هذه دعوة إلى الردة والعياذ بالله، ما في تقارب بين الإسلام وبين اليهودية والنصرانية. الله تعالى عقد العداوة بين المؤمنين وبين الكافرين من اليهود والنصارى، فلا يجوز التسامح إذا كان بهذا القصد، فالصبر من الجهة دائما الإفتاء بيان في هذا، وأن الدعوة إلى التقارب بين الأديان الثلاثة ردة، ردة ودعوة إلى الكفر والعياذ بالله، ما في تقارب بين الإسلام وبين اليهودية وبين النصرانية، وأن المؤتمر الذي يقيم مؤتمر باطل في الدعوة إلى أنه تسامح بين الأديان، وأنه يكون في الأماكن العامة مسجد وكنيسة ومعبد النصارى ويطبع مصحف والتوراة والإنجيل، كل هذا كفر وضلال، ولا يجوز هذا، ولا يجوز، ما في تقارب بين الأديان، اليهودية دين باطل والنصرانية دين باطل والدين باطل، والدين الحق هو دين الله، دين الإسلام، دين الله في الأرض والسماء، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فمن دعا إلى أنها أن هناك تقارب وأنه ينبغي أن وأن دين اليهودية حق دين الحق ودين النصارى دين الحق فهو مرتد نعوذ بالله، لا بد أن أعتقد أن الكفار على باطل على دين باطل، واليهود على دين باطل، والنصارى على دين باطل، ومن قال إنهم على الحق وأنه يجوز التقارب بينهم وأنهم يمكن أن تكون هذه الأمور كلها على الحق فهو مرتد بإجماع المسلمين نعوذ
بالله. ما حكم الشرع في التأمين على السيارات والأجرة للموزين؟
التأمين الفتوى على أنه لا يجوز التأمين بما فيه من الغرض، أفتى بهذا سماعة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في الفتية السعودية وقبلها من العلماء، فتوى على أن التأمين فيه غرض فلا يجوز، نعم، سواء على السيارات أو على النفس أو على شيء من الممتلكات أو غيره، نعم، بما فيه من الغرض وأكمال البعض، قد تؤمن على السيارة ثم تدفع أول قسط ثم يحصل عليها حادث تدفع لك الشركة ألوف وما دفعت لك قسط واحد، وقد تستمر السيارة تسلم وتستمر 5 سنوات تدفع اقساط ولا يحصل على شيء، وهم من الذي يحل لهم هذه الأموال يأكلون؟ نعم.
ما حكم الكوبونات التي تجمع ثم يحصل على جائزة منها؟
ايش الكوبونات؟ نعم سابقة
مباشرة بدون تخفيض، يشترى بضاعة ويقيم محاسبة. قال إذا جمعتها ووضعتها في الصندوق أو أنت تعلمت أن وضعتها في الصندوق يمكن مستحب بعد ذلك الملك الدائم.
ولا لابد من الشراء؟ لا ما كان في الشراء ما أخذ ولا بريال واحد، مثل بعضهم يشتري الجريدة، يشتري الجريدة وصار الجريدة في ريال، لكن إذا اشترى آلاف الجرائد طلع آلاف مؤلفة يعطونه سيارة 50,000 و60,000 هم ربحوا آلاف مؤلفة ثم الجريدة. هل إنك في مال مواطن ما يصلح؟ أما إذا كان تحل أسئلة بدون تدفع شيء ولا قرش هذا لا بأس، تحل أسئلة ولا شيء لا صار، لكن ما تدفع ولا شيء. أما إذا كان تدفع ولو هلا لا ما يصلح، أو تشتري شيء على أنك مال بعض من القمار. نعم 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 كذلك ما يصلح هذا، في كلام لأهل العلم إذا كان الشيء يقابل، إذا كان السلعة تقابل الزيادة هذا قد يعفى عنه، المقصود أنه ما يصلح يكون مع هذا واحد. نعم ما يشتري هذا الدراهم يشترى بها، هو تشتري بدراهم السلعة بدراهم. نعم لا يشتري، لا يشتري إلا من يشتري سلعة بدراهم. نعم إيه. يحتاج إلى تعامل، يحتاج إلى تعامل. نعم
يقول هناك بعض محطات البنزين تشتري منها خروج بمبلغ 250 ريال وتزود بالبنزين 300 ريال.
تشتري منها إيش؟
تشتري منها خروج بمبلغ 250 ريال مثلا وتتزود بالبنزين ب 300 ريال، هل هذا جائز؟
تشتري خروج؟
تشتري دفعة واحدة تشتري دفعة واحدة 250 ثم خروج لكن تاخذ بقيمة 300 ريال
زيادة. وش المقصود من هذا؟ يمكن المقصود يحبسونك على ما تشتري من ما تأخذ إلا من عند المحطة هذا. نعم هذا ما يصلح، لأن هذا فيه جلب الزبائن وفيه كونهم يتجمعون عند المحطة ويحصل الزحام، ينبغي ترك هذا. نعم
كيف الجمع بين قولكم في جواز استخدامي بجواز استخدامي لباس الكفار وما أثر عن عمر بالنهي عن زي الأعاجل؟
ما في منافات، إذا كنت تلبس زيهم هذا لا بأس، لكن ما يرد من بلاد الكفار لا بأس أن يلبس هذا الإنسان، ما صنعوه النبي لبس جبة ضيقة وهي جاءت من الشام وكانت بلاد الكفار في زمانه لم تفتح إلا بعد ذلك، اللي يرد من بلاد الكفار استعمل، لكن كونك تلبسه على الزي الذي يستعمله الكفار هذا هو منه لا تشبه، لكن كونك ثوب يصنعه الكفار سيارة يصنعه الكفار لا بأس، لكن كونك تزين مثل زيهم في اللباس أو وفي الطريقة التي هم عليها وخاصة بهم هذا هو التشبه ممنوع. نعم
يقول ما حكم زواج المسيار وما هو قول سماحة الشيخ مداد فيه رحمه الله؟
زواج المسيار، زواج المسيار لا يعرف أنها أنه يتزوج زواج بمهر وشاهد عدل وولي ورضا، لكنها المرأة تسقط عنها القصد فلا تطلب منه ليلة معينة، متى ما أتى يأتي في الأسبوع مرة أو كذا لأنها مشغولة أو لأنها مدرسة أو لأنها مشغولة بوالديها هذا حق لها، كان أسقط حقها فلا بأس. سودة رضي الله عنها لما أحست بأنه سيطلقها لما كبرت سنها وهبت ليلتها لعائشة وقالت وأمرت طلبة النبي أن يبقيها إذا تبقى تكون من نسائه وقد كبرت سنها وليس لها حاجة، فإذا أسقطت المرأة شيئا من حقها فلا بأس، هذا هو إذا كان هذا المراد زواج المسيار لا بأس، إذا أسقطت حقها فالحق لها لا يعدلها، وأنا ما في إشكال ما دام أنه زواج بمهر وولي وشاهد عدل ورضا الزوجة ولا فيه محذور إلا عن أسقط شيئا من حقوقها فلا بأس، لا بأس به ولا أحد يمنع من هذا، الحق لها لا يعدلها. نعم لأنه يجب لا ينبغي لا نكاح السر هذا يشبه الزنا فصل ما بين النكاح والسفاح الإعلان ينبغي أن يعلن, ولهذا يقول سنة إعلان النكاح والضرب فيه بالدف للنساء ينبغي أن يعلن, هو واجب أقل فيها الشاهدة الشاهدان أعلن لهم, إذا كان هناك نكاح سر ما في شاهدة ما صح, يجب الإعلان إعلانه وإظهاره حتى يكون فاصل بينه وبين السفاح, فإذا كان هذا هو الطلب هذا لا إشكال فيه. نعم, وإذا كان هناك شيء آخر ينبغي أن يبين. نعم.